فما كان من هذه العنعنة في الصحيحين فإنه يوجد بالتحديث أو السماع في غير الصحيحين إن لم يدلس أو إن لم يدلس إن لم يدلس الحديث أو إن لم يدلس الراوي معناه إن لم يعرف بذلك فإن عرف بالتدليس لم تقبل عنعنته واجتماع يوجد معناه وكذلك يشترط أن يوجد اجتماع معناه بأن يثبت اللقي بين الراوي ومن روى عنه أو أن يمكن اللقي فمسلم يشترط إمكان اللقي والبخاري يشترط ثبوت اللقي ومرسل وهو في عرف الأصول قول سوى صحابي قول سوى الصحابي قد قال الرسول قول سوى الصحابي قد قال الرسول هذه صححناها المرة الماضية أما المرسل فهو مشتق من الإرسال وهو إطلاق الشيء وذلك عند الأصوليين قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصوليين يسمون ذلك مرسلا أما أهل الحديث فيقصرونه على قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفرق هنا أن أهل الحديث لا يسمون مرسلا ما أرسله غير التابعي وأهل الأصول يطلقون على كل ذلك مراسيل وبعض أهل الحديث يطلق على المنقطع مرسلا مطلقا ولهذا ألف أبو داود كتاب المراسيل والمقصود بها حديث معلل بعضها بالإرسال وبعضها بالانقطاع فليس المقصود بالمراسيل أنها جميعا مراسيل التابعين فالمقصود أن في بعضها انقطاعا فهي بمثابة العلل كتاب المراسيل لأبي داود بمثابة كتاب العلل وكذلك المراسيل لابن أبي حاتم الرازي وهو في عرف الأصول معناه في عرف هذا العلم أنا عند الأصوليين قول سوى الصحابي معناها من دون الصحابي يدخل في ذلك التابعي من دونه قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المحدثين يختص هذا بمراسيل التابعين وأما مراسيل الصحابة فلا تسمى مراسيل عند المحدثين ولا عند الأصوليين يقول الصحابي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه لا تسمى مراسيل عند المحدثين ولا عند الأصوليين لأنها حجة قطعا لأنه إما أن يكون قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى عن صحابي آخر روى عنه وصغار الصحابة الذين يرون عن التابعين قلة وروايتهم عنهم معروفة وهو حجة وقيل إن ورد ذلك من أئمة النقل فقط اختلف في المرسل هل هو حجة أم لا فأطلق كثير من الأصوليين الاحتجاج به والمقصود هنا المرسل في عرف المحدثين فقط وممن يحتج به مالك وأبو حنيفة ولهذا كثرت المراسيل في موطأ مالك فيه قريب من 600 حديث مرسل فكثيرا ما يقول مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيكون الحديث حينئذ مرسلا وهو حجة عنده لأن أئمة التابعين كانوا يتحرزون كثيرا في الرواية ولم يكن الكذب قد شاع في زمانه ولا يمكن أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جازمين بشيء مشكوك فيه فإذا حدثوا بالجزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه أن هذا قد صح لديه وذهب قوم آخرون إلى أن المرسل غير حجة مطلقة ومن هؤلاء ابن حزم قد اشتط في هذا وذهب آخرون إلى قول وسط وهو أن المراسيل يفصل فيها ففي بعض التابعين الذين لا يرون إلا عن الصحابة تقبل مراسيلهم كقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي، وأن صغار التابعين لا تقبل مراسيلهم كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأما أواسط التابعين فيبقى الخلاف فيهم في قبول مراسيلهم وعدمهم. وينبغي أن يلحق بهذا البحث ما ينسبه التابعي إلى الصحابي دون أن يسمع منه، فليس بمثابة المنقطع، لأن أئمة التابعين لهم من الثقة ما ليس لمن سواه. فمثلا الحسن البصري في أحاديثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قطعا لم يسمع منه، لكن ما يرساله عنه معناه أنه صح عنده أن علي قال ذلك. وأما إرساله عن سمرة بن هندب مثلا أو عن أبي هريرة مثلا فإنه مختلف في سماعه منهما، والراجح أنه لم يسمع من أبي هريرة وأنه سمع من سمرة حديث العقيقة، ولكن عموما الذي يبدو والله أعلم أن ما أرسله إلى صحابي ما حدث منه الواسطة بينه وبين صحابي وكان هو إماما من أئمة التابعين فإن روايته مقبولة بالأولى من الإرسال إذا كان المرسل حجة. كذلك هنا أشار هو إلى هذه الأقوال بقوله وهو حجة، وقيل إن ورد ذلك من أئمة النقل فقط، من أئمة النقل معناه من أئمة التابعين، من أئمة الرواية، والمقصود بهم كبار التابعين فقد معناه فقط. فصل. مذهب الأكثرين أن الأصل تكذيبه الفرع يرد النقل، والمرتضى قبوله إذ يقبل ما شهد بعد به ويحصل. إذا حدث شخص عن آخر بحديث فسئل عنه الأول فأنكره فقد اختلف هل يبطل هذا هذه الرواية أو لا يبطلها، هل يكون هذا علة مبطلة للرواية أو لا. فمن ذلك ما ثبت من حديث قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، وظاهر هذا أن معناه أنه لا يحفظ هذا الحديث. فاختلف هذا رد لهذا الحديث وعلة له أو لا. فممن عده علة الشافعي، ولذلك يذكر الشافعية أن لحديث أنس هذا تسعى إلى لي للاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن وإنكار أنس له وتدليس التسوية من الوليد بن المسلم والكتابة وجهالة الكاتب لقتادة وأن الثقات ضعفوه وأن أنه قد روي أيضا ما يعارضه. هذه علل حديث أنس هذا. فمذهب كثير من الأصوليين أن الرواية تبطل بإنكار المروية، ولذلك قال مذهب الأكثرين أن الأصل تكذيبه الفرع من الراوي عنه يرد النقل أنه يبطل الرواية، وذلك لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه كاذب، فالأصل يزعم أن صاحبه كاذب في الرواية عنه، والفرع يزعم أن أصله كاذب في تكذيبه له، فكل واحد منهما يكذب لصاحبه. والمرتضى قبوله، والمرتضى معنى القول الراجح قبوله من الثقة، لأنه من المحتمل أن يكون الأصل نسيا وتذكر الآخر، مثل ما حصل لكثير من الأئمة. ولهذا كان سهيل بن أبي صالح يحدث يقول حدثني فلان عن نفسي، لأنه حدثه أولا بهذا الحديث فنسيه فسمعه منه فكان يحدث عنه. والمرتضى قبوله إذ يقبلوا ما شهدا به. السبب ما هو؟ لأن تكذيب كل واحد منهما هنا لصاحبه لا يقتضي شرحه، ولذلك يقبل ما شهد به كل واحد منهما ما دام ثقتين. إذ حرف تعليل المقصود بها، وعلة ترجيح هذا القول وجعله المرتضى أنه يقبل ما شهد بعد به ويحصل يثبت، ولم يقدح تكذيب واحد منهما للآخر. وإن يشك أو يظن ما يقول والفرع جازم فأولى بالقبول. هذا محله إذا جسم الفرع بالرواية وجسم الأصل بتكذيبها. أما إذا شك الأصل في الرواية أو ظن صحتها أو شك الفرع في الرواية أو ظن عدمها فلا. فإن شك الأصل في الرواية أو ظن صحتها فهي مقبولة قضاء. وإن لم يجزم الفرع بأن شك أو ظن العدم فهي مردودة قطعا. فلهذا قال وإن يشك أو يظن ما يقول الفرع جازم فأولى بالقبول. فالصور إذن على هذا الحد، إما أن يجزم الأصل ببطلان الرواية ويجزم الفرع بصحتها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يجزم الفرع بصحتها ويتردد الأصل. الصورة الثالثة أن يجزم الأصل ببطلانها ويتردد الفرع. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى محل خلاف، هي أن يجزم جميعا، وهي محل الخلاف الذي سقناه. والصورة الثانية ينبغي أن لا يقع فيها خلاف، ينبغي أن يكون تحمل على الصحة. والصورة الثالثة ينبغي أن لا يقع فيها خلاف، يظن أن تحمل على البطلان، على بطلان الرواية. كالعدل إن زاد على الذي سواه وجهل اتحاد مجلس الرواة، كذلك زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها عمن سواه وجهل اتحاد المجلس. فزيادة الثقة إن علم أنه كان مع غيره في المجلس فرواه زيادة لم يروه من سواه من أهل المجلس، هذه سنذكر الخلاف في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يعلم اختلاف المجلس أنه سمع في غير المجلس الذي سمع فيه الآخرون، فهذه قطعا مقبولة. الصورة الثالثة أن يجهل المجلس، يجهل هل اتحد المجلس أو اختلف، وهذه أيضا مثل سابقا مقبولة. فلذلك قال كالعدل إن زاد على الذي سواه، معناه على من سواه من الرواة معه، وجهل اتحاد مجلس الرواة، جهل اتحاد المجلس أو جزم بتعدده. فإن علم تعدده أو جهل هل كان متحدا أو متعددا قبلت روايته. أما إن اتحد المجلس فهي مذكورة في قوله كذاك عند جلهم إذا اتحد، كذاك تقبل رواية زيادة الثقة، تقبل زيادة الثقة إذا اتحد المجلس عند جل المحدثين. والمقصود بزيادة الثقة ما لم يخالفه ما رواه غيره، ما لم يخالفه ما رواه غيره، فإن خالفه بأن كذب مثبتا فيه، نفى مثبتا فيه، أو أثبت منفيا فيه، كان هذا شذوذا. وهذا الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، أن الشاذ لا بد أن يحصل فيه اختلافا، والمقصود بالاختلاف هنا إثبات منفي أو نفي مثبت مثلا. وزيادة الثقة فيها زيادة فقط، ليس فيها إثبات لما نفوه ولا نفي لما أثبتوه، ولكن فيها زيادة على ما ذكروه. وللمحدثين في هذا اضطراب كثير، فتارة يجعلون زيادة الثقة من قبيل الشاذ، وتارة يحتجون بها. فمن ذلك زيادة التتريب في حديث ولوغ الكلب، حديث أبي هريرة إحداهن بالترابي، أي زيادة في صحيح مسلم، ولكنها لم يرويها عن أبي هريرة من أصحابه غير أبي صالح، ولم يرويها عن أبي صالح غير الأعمش، فكانت زيادة هنا. ومع ذلك ليس فيها تكذيب إثبات لمنفي ولا نفي لمثبت، ومع ذلك حكم كثير من المحدثين لها بشذوذ. وكذلك رواية فليرقه، فهي في صحيح مسلم أيضا، وقد جزم كثير من المحدثين ببطلانها شذوذها، ومنهم ابن منده وابن عبد البر وغيرهما من كبار الأئمة الدارقطني، وحكموا بضعفها معنا في صحيح مسلم. فلذلك لهم اضطراب كبير في هذه القاعدة. كذاك عند جلهم إذا اتحد، جمهورهم إذا اتحد المجلس، إذا علم اتحاد المجلس مجلس الرواية وحصلت زيادة من بعضهم، يقبلون هذه الزيادة. ومن أمثلة ذلك حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فإنه رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن أبي إسحاق تسعة فيهم إسرائيل حفيده وهو أثبت الناس فيه، وأبو عوانة وغيرهما من كبار أئمة أهل العراق. واختلف الرواة فيه بين الإرسال والوصل، فذهب الترمذي إلى أن المجلس كان متحدا، أن مجلس الرواية كان متحدا، وأنهم رووا عن أبي إسحاق في مجلس واحد، وذكر ما يفسد ما يدل لذلك. وعلى هذا فإن الوصل هنا مقبول عند الأكثر. وقيل إن تم الدواعي النقل رد، رد أو رد، وقيل هو رد معناه زيادة ثقة رد إن تم الدواعي النقل، إن اتحد المجلس وتم الدواعي النقل، أو رد معناه رد ما رواه الزائد إن اتحد المجلس تعدد الدواعي النقل، لأنه عند حصول دواعي النقل. من العجيب جدا أن يتذكر بعضهم ما لم يتذكر غيره، من الأمور الغريبة. أما الأمور التي لا تتعدد دواعي النقل لها فلا مانع أن يتذكر بعضهم بعض الأمور وينساه بعض، قد حصل هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم. فإن يكن ساكت أحصى أو منع ما زاده فلا تعارض وقت. أما إذا كان الساكت عن الزيادة معناها من لم يزد هذه الزيادة أحصى، معناه أوثق وأضبط ممن زادها، أو منع ما زاده، أو كان الساكت عن تلك الزيادة قد منعها أنكرها أو ذكر ما ينفيها، فحينئذ يطبق على روايتيهما قواعد التعادل والترجيح. ينظر في الترجيح، مثلا لو حصلت القصة مثلا في حديث ابن إسحاق السابق فإن أثبت الناس في إسرائيل وهو مقدم في الرواية عن أهل بيته، وإن كان قد روى أبوه يونس عن أبي إسحاق بالإرسال لكن إسرائيل أثبت من يونس في جده، وقد يرجح بكثرة العدد، قد يرجح بأن الشخص هو صاحب القصة، مرجحات متعددة التي ذكرنا بعضها من قبل. لهذا قال أو منع ما زاده فلا تعارض وقع، فهذا وقع فيه تعارض فيرجع فيه للترشيح. ومن يزيد مرة ويترك أخرى فنهج الراويين يسلك. أما إن كان الراوي يزيد تارة ويترك تلك الزيادة تارة فيجعل بمثابة الراويين لأن الرواية قد تعددت، فكأنه رواها من وجهين مثل المزيد في متصل الأسانيد مثلا. وإن يكن الباقي بها تغير إعرابه فلا تعارضا يرى. وذهب بعض المتأخرين من الأصوليين إلى أن هذه الزيادة إن أدت إلى تغير الإعراب في الكتابة وذلك بالاختلاف بين النصب وغيره فإنها يطبق عليها قانون التعارض، وإن لم تقتضي تغيير الإعراب في الكتابة كانت مقبولة، لأن الكتابة مثلا إذا كان الناس يكتبون إملاء الشيخ فمن هذا يحيى بن سعيد القطان يملي، ويكتب عنه علي بن المديني مثلا ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فجاء في كتابة بعضهم زيادة تغير الإعراب. مثلا في حديث من وطئ زوجته وهي حائض لكفارته مد أو نصفه، مد أو نصف مد، رواية درهم رواية نصف درهم، فمد الإعراب هنا بالرفع ونصف مد لإعراب بالجر، ولكن كتابتهما واحدة، لكن لو قلت فرض عليه مدا أو نصف مد يختلف الإعراب في الكتابة، فالنصب هو المتميز عن الرفع والجر لأن النصب له علامة مستقلة الألف الذي يكتب إلا في وقف ربيعة، لأن الخط تابع للوقف والوقف على المنصوب بالألف، والخط تابع للوقف، وقف ربيعة يقفون على المنصوب بالإسكان فلا يكتبون الألف. كثير جدا الوقف ربيعة، فلا تعارضا يرى، حينئذ يطبق عليه قانون التعارض. وكالزيادة له أن يسند
من أمثلة الزيادة زيادة قد تقع في المتن وقد تقع في الإسناد. فزيادة في المتن ذكر إضافة مثل ما ذكرنا في التتريب والإراقة، والزيادة في الإسناد مثل ما ذكرنا في الرفع والوقف، الرفع أقصد الوصل والإرسال في حديث أبي موسى الأشعري، ومثل الرفع والوقف أيضا، وكل ذلك من الزيادة. لهذا قال وكالزيادة له أن يسند معناه ويرسل غيره، أو يرفع الموقوف دون من عداه، دون من عدا معناه دون من عداه، فيأتي هو بزيادة حين رفع الموقوف. فإن علم تعدد المجلس بأن تعدد السماع من الشيخ، أو جهل الحال هل المجلس كان واحدا أو متعددا، قبل حينئذ قبلت الزيادة بالإسناد للمرسل وبالرفع للموقوف لجواز أن يفعل ذلك مرة دون أخرى. وإن علم اتحاد المجلس يقع الخلاف السابق الذي ذكرناه، وحذف بعض خبر يجوز إن لم يكن ذا تعلق به سكون. قد سبق أن ذكرنا خلاف المحدثين في تعريف ما يطلق عليه الحديث على ثلاثة أقوال: هل ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ولو طال ولو تنوع معناه، أو كل جملة قائمة بنفسها، أو ما ذكره الراوي في سياق واحد. هذه ثلاثة أقوال المحدثين. على القول بأن الحديث هو ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، أو ما ساقه الراوي في سياق واحد، فلا يجوز حينئذ الاقتصار على بعضه، لأنه حديث واحد يترك كما هو. أما على القول بأن كل جملة مستقلة أو كل جملة ذات معنى فهي حديث مستقل، فيجوز الاقتصار على بعضه، وهذا يسمى الاختصار. وجمهور المحدثين على جواز الاختصار من الأول أو من الآخر، وقد ذهب البخاري إلى جواز الاختصار من الوسط، وابتدأ به أول حديث صحيح، قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أرقمة بن وقاص الذي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأسقط من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا اختصار من الوسط. فلهذا يجوز لمن استشهد بحديث أن يذكر محل الشاهد منه فقط إذا كان جملة مستقلة، في الحديث العلماء ورسل الأنبياء إنما أنا قاسم من الله ومطيع ولا تزال طائفة التي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك. ومن الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري جعل هذا ثلاثة حديث صحيح من حديث أبي هريرة، بالأصل حديث واحد، لكن لما كان كل طرف قائما بمعنى مستقل فإلى حديث مستقل. كذلك حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والاحتمال المضمن، أيضا يفصل بحسب الاستدلال، فيتعلق أحاديث متعددة. لهذا قال وحذف بعض خبر معناه حديث يجوز إن لم يكن ذلك البعض ذا تعلق به، إن كان ذا تعلق بالماضي بالمذكور فلا يجوز حذفه لأنه لا يتم المعنى دونه، وسكين علم ذلك. مثلا هو الطهور ماءه الحل ميتته، يمكن أن تقتصر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه في الاستدلال على طهورية ماء البحر، أو الطهورية على الماء الذي تغير بالملح مثلا، بخلاف ما تعلق بغيره فلا يجوز الاختصار عنه بأن كان غاية له، وذلك مثل حديث الذي في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يزهي، فحتى يزيها الطرف غاية للنهي، فلا يجوز حذفه. لأنك لو قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر فقط كان المعنى مختلفا تماما.
وكذلك حديث أحاديث التي فيها استهناء، مثل لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. لو قلت لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ووقفت كان هذا فاسد المعنى.
لازم.
نعم، فلا بد من ذكر هذا الطرف لأنه متعلق بالطرف من الفرق، إما غاية له وإما استثناء منه. وهكذا نقل حديث المصطفى بغير لفظه لمن قد عرفه. كذلك اختلف الأصوليون والمحدثون في رواية الحديث بالمعنى، هي مسألة أخرى غير مسألة الاختصار. فمسألة الاختصار هي المسألة السابقة، اختصار الحديث في الرواية، والمسألة اللاحقة وهي رواية الحديث بالمعنى. وهذا اختلف فيها على أقوال كثيرة، وتحرير محل النزاع أن أحاديث التعبدات وجوامع الكلم لا تجوز روايتها بالمعنى قطعا، خارج عن محل النزاع. أحاديث التعبدات ما يتعبد بألفاظه كالتشهد كالأذان وكأحاديث النوم والاستيقاظ مثلا، هذه لا تروى بمعنى. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب صحيح أنه قال برسولك الذي أرسلت، فقال لا وبنبيك الذي أرسل، هذا دليل على عدم جواز روايتها بمعنى. وإن كان قد روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون في التشهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، بدل ما كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في حياته، هذا يكون رواية بالمعنى. لولا الاقتصار على النص لا يروى بالمعنى. لا لا لا، هذا من الحديث، هذا من أحاديث التعبدات لا تروى بالمعنى. نعم، جوامع الكلم، جوامع الكلم أيضا لا تروى بالمعنى، لأنها مما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه، ولا يمكن أن تأتي أن تبي أبلغ منه، اتركه كما هو. نعم، لهذا يقول محمد مولود رحمه الله تعالى في نظم محارم اللسان تحرير محل النزاع، يقول راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبدي بمعناها أفي في الغير للداري بمدلولاته للفاضي أن يروي بالمعنات، في الغير للداري بمدلولاته للفاضي أن يروي بالمعنات. قال وهكذا نقل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير لفظه لمن قد عرفه، ونو يشوسه أن يرويه بغير لفظه إذا كان عارفا بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام، لأن يأتي بلفظ يدل على نفس المعنى في نفس السياق، وحينئذ لا بد أن يكون متذكرا للفظ الأول حتى لا يبدله بلفظ بعيد منه، وقيل بشرط النسيان أن يكون قد نسيه، لأنه لو كان متذكرا له لما جاز له العدول عن الأفضل إلى ما هو دونه، الأفضل ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، قيل لا يجوز مطلقا رواية الحديث بالمعنى، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه. وقيل إن نسي جاز، قيل إن نسي اللفظ وتذكر المعنى جاز له ذلك، لئلا يضيع اللفظ والمعنى معا، وقد ائتمن على شيء من الوحي فلو ضيعه لكان مضيعا. وبعضهم خص الرديف بالجواز، بعض الأصوليين خص جواز الرواية بالمعنى للرديف، أن يكون له مما له رديف في لغة العرب، وهذا ما يكثر في الأحاديث، مثلا حديث حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه نال بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
هذا يرادفه ثلاث من كن فيه نال بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى به في النار. المعنى واحد، هذا مترادف، لأن من كره وأن يكره معناهما واحد، الماضي هنا والمضارع معناهما واحد. وما أتى قبيل معنيين من الحديث متنافيين، فحمل الصحبي ذلك على أحد معنييه فالحمل أقبل. إذا جاء الحديث قابلا لمعنيين بأن كان فيه لهو من المشترك اللفظي، مثل القرع مثلا الذي يطلق على الحيض وعلى الطهر، فحمله راويه من الصحابة على أحد المعنيين دون الآخر، فإن حمله مقبول، لأنه هو الذي حضر القصة وسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهمه حينئذ أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتبر فهمه مما أقر عليه. حمل الصحبي معناه الصحابي الراوي لذلك الحديث ذلك على أحد معنيه بالنسبة للمشترك فالحمل أقبل، لأن الظاهر أنه ما حمله عليه إلا لقرينة، قرينة لم ينقلها، حصلت في وقت ورود الحديث. وقد توقف بعض الأصوليين في هذا، منهم أبو إسحاق الشيرازي، توقف في حمل الصحابي له لأنه من قصره على بعض معناه، فقال لا يتعين الحمل لاحتمال حمله لموافقة رأيه، لأن يعني الصحابي يرى هذا الرأي لا لقرينته، وهذا محله إن تنافيا. أما إن لم يتنافيا فالراجح حمله على معنيه كما ذكرنا في المطلق من قبل، في المشترك أقصد من قبل، والمطلق أيضا والعام. وقيل بمنع حمله، وقد ذكرنا الإشارة إلى ذلك من قبله، المشترك أنه يحمل على أحد معنيه. تعريف الصحبي، عقد هذا الباب للتعريف بالصحابي الذي هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر شروط ذلك وبما تثبت الصحبة، وكذلك ألفاظ الأداء ما يقتضي منها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يقتضي ذلك. فقال: وكل من لقيه النبي من مسلم فإنه صحابي. تعريف الصحابي أنه من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على دينه. ويمكن أن تزيد قيدا، وهو أن يكون ذلك على الوجه المتعارف في الدنيا حتى تخرج الذين لقوه ليلة الإسراء والمعراج. فلا بد أن يكون مؤمنا به وقت لقيه، بخلاف مشركي مكة الذين كانوا يلقونه وهم على كفرهم كأبي جهل وأبي لهب. ولا يشترط الرؤية، لذلك لم نقل من رأى النبي أو رآه النبي، لإدخال من كان أعمى كابن أم مكتوم فإنه عمي قبل البعثة، فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو أحمد بن جحش وغيرهما من الصحابة العميان. ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، حتى لو ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام فإن الصحبة تعود إليه على الأصح، سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل ذلك يسمى، كل أولئك يسمون الصحابة. وهم على هذا أربع طبقات. الطبقة الأولى الرجال الذين آمنوا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم رجال قد بلغوا في حياتهم،
والقسم الثاني أبناؤهم الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وبعضهم رآه وبعضهم لم يعقل رؤيتهم. والقسم الثالث من ولد في حياته وأمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه ولم تثبت رؤيته له. والقسم الرابع من شك في صحبته ممن سواه، فيدخل في ذلك بعض من شك في إسلامه أصلا كأبي طالب مثلا، ومن شك في لقائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن عدمه كالخضر مثلا. وهذه الأقسام الأربعة هي التي رتب عليها الحافظ ابن حجر الإصابة. فالقسم الأول هم أصحابه الذين يسميهم أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الدودو رحمه الله تعالى يقول القسم الأول من الإصابة العسقلاني هم الصحابة. ذكر ترتيب الأقسام بيات الله أخطوها الآن، لكن المهم هنا أن هذا القسم الأول هم أصحابه في لفظ الحديث، إذا جاء لفظ أصحابي كانوا مقصودا. ولذلك قال ابن خالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيفه. أصحابه هنا المقصود بهم عبد الرحمن بن عوف ومن على شاكلته من الذين أسلموا قبل الفتح مهاجرين الأولي الأنصار. وما رواية وطول مشترط؟ لا يشترط أن يكون قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الذين رووا عنه لا يتجاوزون 5000، الذين لهم رواية مثبتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 5000، والصحابة لا يقلون عن 1000000. ولهذا قال جابر رضي الله عنه في حجة الوداع فنورت بين يديه فإذا مد البصر، ومن خلفه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك خروجه من المدينة. كذلك لا يشترط طول المدة، بل تكفي اللحظة الواحدة، فالمزية الحاصلة بالصحبة تحصل باللحظة الواحدة، كما حصل للأصيرم رضي الله عنه إنه جاءه فقال يا رسول الله أسلم وأقاتل وأقاتل ثم أسلم، فقال أسلم ثم قاتل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقاتل حتى قتل، فكان من الصحابة، لم يشترط له رواية ولا مدته. هذه المزية تحصل بالقليل.
الصحبية
يسمى صحبيا ويسمى صحابيا، الصحبي معناه المنسوب إلى الصحبة، والصحابي أيضا نفس الشيء لكن بإضافة ألف في هذا الشذوذ نسبة شاذة،
يعني الأولى صحبي.
نعم هي الأقيس، ليست أولى الأشهر لكن هي الأقيس من ناحية اللغوية، صحبي أقيس، صحبي نسبة إلى الصحبي، الصحابي نسبة إلى الصحابة. خلاف ما للتابعي يشترط، أما التابعي فيشترط له أن يكون مؤمنا لقي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم و طالت عشرته له وروى عنه. ولهذا اختلف في أبي حنيفة هل هو تابعي أم لا، لأنه رأى عددا من الصحابة، وقد ثبت أنه رأى أنس بن مالك يصلي ولكن لم يرى، ولم تطل صحبته ومعاشرته له، فلا يكفي اجتماعه به كما يكفي الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة التي يحصل منها من الهداية والمزية في اللحظة الواحدة ما لا يحصل بصحبة غيره فترة طويلة.
يعني هذا الراجح.
نعم. ولهذا فإن عتاب بن أسيد رضي الله عنه ما صحبه إلا 14 ليلة فولاه على مكة وجعله إمام الحرم مكة. وكذلك مالك بن الحويرث وأصحابه جلسوا عنده 20 يوما، فعلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم فأمرهم بالصلاة فيهم. نعم. كم لحظة منه هدت ملأ أمافه فعادوا سادة النجباء وسنين ما نفعت أبا لهب سر الفدا في غيبه احتجب. لكن بما تثبت الصحبة كيف نعرف أن شخصا صحابي؟
المعروفون من الصحابة في الأحاديث والقصص والسير بما تثبت الصحبة، بما يثبت أن فلانا من الصحابة. أما المشاهير المعروفون من الصحابة المذكورون في السير والأحاديث فهؤلاء لا يحتاج إلى ثبوت الصحبة إليهم لأنها تواترت، كالخلفاء الراشدين وأهل بدر مثلا وأهل بيعة الرضوان، كثير منهم معروفون بالأسماء فلا يحتاج إلى البحث في الصحبة. لكن كثير من الناس أيضا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسموا لنا، فبما نعرف أنه فلان من الصحابة؟ قال إن ادعى عدل معاصر الرسول صحبته فحق قوله القبول. إذا جاء عدل فادعى أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله فالأصل فيه القبول، ما لم ينفي إذا لم ينفيه نافي فهو مقبول، فتثبت له الصحبة بقوله صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، أو خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا أو غزوة كذا، أو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تثبت له الصحبة به. لكن لا تثبت له الصحبة بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يكون أرسل الحديث، لا يكون مرسل تابعي، يكون هو تابعي، لا تثبت له الصحبة بهذا. وقد ذهب بعض الناس إلى أنه لا يصدق الشخص في زعمه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تعديل لنفسه، لأنه يلزم عليه أنه يقول أنا عدل، أنه إذا قال أنا صحابي معناه أنه يثبت العدالة لنفسه، وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة. كذلك إن شهد له صحابي آخر معروف الصحبة بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على صحبته، وكذلك إن اتفق التابعون على وصفه بالصحبة فذلك دليل على صحبته. وثمة قرائن يستدلوا بها على الصحبة، منها أن يكون من أهل المدينة في العصر النبوي، كبير السن في العصر النبوي في المدينة لا يمكن أن يكون مسلما إلا صحابيا، ومنها تولية عمر بن الخطاب له، فإن عمر لم يولي إلا صحابيا إلا كعب بن سوري وحده، كعب بن سوري والله القضاء لفهمه لكن لم يولي من سواه إلا الصحابة. والمرتضى لما كما يقول جلهم أن الصحابة عدول كلهم، أما الصحابة فهم عدول بتعديل الله تعالى لهم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا تحت الشجرة فيهم 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قطعا عدول بتعديل الله، ومن سواهم من الصحابة حكمه وحكمهم، لأنه إذا ارتفع عنهم الفسق وجبت لهم العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضده. وهذا هو مذهب جمهور المحدثين والأصوليين. وذهب بعضهم إلى أن من كان منهم مجروح الشهادة لا يسمى عدلا، كالمجلود في حد إذا لم يتب، وذلك مثل أبي بكر رضي الله عنه فإنه قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وحين تردد أحد القاذفين في الشهادة عند عمر حدهم حد القذف، وبقي أبو بردة على دعواه على المغيرة دائما، ومع ذلك تقبل روايته قطعا هي الصحيحين وغيرهما، لكن شهادته مردودة. وكان إذا طلب منه أن يشهد قال إن قومك قد حدوني، فلم يقبل أن يستشهد. يتورع عن الشهادة، لأن عمر قال في كتابه لأبي موسى: مسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجنودا في حد أو ضنينا في ولاء أو قرابة.
ما استثنى كونه صحابيا،
هو نفسه ما استثنى ذلك. كذلك قدامة المضعون رضي الله عنه مع أنه من أهل بدر: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مع ذلك جلده عمر في شرب الخمر.
هل عدم قبول شهادته خرمي في عدالته؟
لا لا، لأنه مجلود في الحديث. من قول الله تعالى: لا تقولون لهم شهادتنا أبدا وأولئك هم الفاسقون في القاذفين. اختلف هل يتعدى هذا لكل حد، كل مجلود في حد، أو خاص بحد القذف، لأن الآية إنما جاءت في حد القذف فقط. وقد جاء الاستثناء هنا متعقبا للجمل، واختلف الاستثناء المتعقب للجمل كما سبق أنه قال: إلا الذين تابوا. فهل هذا راجع إلى قوله أولئك هم فاسقون، أو راجع إلى قوله لا تقول لهم شهادة أبدا أولئك هم فاسقون؟ مع أن الجمهور على أنه قطعا خارج منه قوله يجلدون ثمان نزل، هي الجملة الأولى، لأن الحد لا يسقط بالتوبة على الراجع. ومذهب الجمهور هي غير رافعة للحد نفسه على الراجع. حين مذهب الجمهور هل تكون رافعة لقبول الشهادة، ليقصد رد الشهادة وللفسق معا، أو لأحدهما فقط؟ محل الخلاف الذي سبق أن الاستثناء إذا تعاقب الجملة هل يرجع إلى الأخير فقط أو يرجع إلى جملتها؟ ما ذكرنا من قبل المسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، لكن هذا في الرواية قطعا الصحابي تقبل روايته مطلقا. يبقى فقط هل هو عدل في الشهادة، وهذا قد انقطع الآن، لم يعد محلا في البحث.
إيه نعم،
لأنه الآن لا يشهد على أحد بعد أن مات،
لكن يظل مغمزا في هذا.
لا، لأنه هو مثلا المقصود به تبرئة إرضاء صحابي آخر مثلا، أنه هو لو لم يكن في شهادته شيء لثبت هذا على المغيرة، كانت مشكلة
دعمه جرابا.
نعم، والمغيرة أفضل منه، لأن يعني المغيرة بائعة تحت الشجرة، وأبو بكر سلم يسلم الله في حصار الطائف بعد فتح مكة، وأهل بيعة الرضوان قطعا أفضل من مسلمة الفتح إما من دونه. أفضل الأمة صديق يلي فعمر، فالأموي فعلي، فسائر الصحابة، فسائر العشرة، فالبدرية، فأحد، فالبيعة الزكية، السيوط الكفر. ترتيب فضل الصحابة، أن الصحابة عدول كلهم، سيان منهم أهل البيعة ومن سواهم، لأن أهل البيعة تعديلهم بصريح القرآن، ومن سواهم مثلهم. فلا يبحث عن عدالتهم في الرواية ولا في الشهادة، لأنهم خير الأمة، خير القرون. ومن طرأ له منهم قادح في الشهادة كزنا أو سرقة عمل بمقتضى ما طرأ في الشهادة فقط دون الرواية. بالنسبة لطرق تأدية الصحابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغها ما يدل على السماع مباشرة، ولهذا قال: أوضح ما يقوله الصحبي، معناه في الأداء، أوضحه دلالة على سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضوره مجلسه. أوضح ما يقوله الصحبي أخبرني أو قال لي النبي. أخبرني المقصود بها ليس لفظ الخبر، حتى ولو قال حدثني، المهم لفظ يقتضي أن الكلام موجه إليه، لذلك قدمت على سمعته، لأن سمعته لا تقتضي أن يكون الكلام موجها إليه هو، إنما أخبرني أو حدثني أو قال لي، الكلام هنا موجه إليه هو. بعدها: وقوله قال النبي يستدل به إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يستدل به لأن ظاهره السمع. وكذلك إذا عن قال عن النبي في الأجل، معناه في القول الأرجح، ولا ينبغي أن يختلف فيه. قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إما أن يكون سمع منه أو أن يكون مرسل صحابي وهو حجة الإجماع. بعد قوله أخبرني أو قال للنبي، درجة التي تليها هي قوله سمعته، إذا قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أمر أو نهى، كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني أو نهانا أو أوصاني أو أوصانا. ثم بعدها أمرنا أو نهينا عن كذا، إذا لم يذكر في ذلك اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته أمر أو نهى كذا، ثم أمرنا أو نهينا عن كذا. كذا الأولى حكاية للحديث، وكذا الثانية حكاية للمنهيان، فهما مختلفان لاختلاف معناهما. ومثله رخصة في المستظهر، كذلك إذا أتى بفعل مبني للمجهول، فإن الراجح أن المقصود به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ذلك وأوجبه. إذا قال أوجب كذا أو رخص كذا أو فرض كذا أو أمر بكذا أو نهي عن كذا، فإن الراجح في كل تلك الأفعال أنها منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ليس بحجة الاحتمال أن الآمر والناهي والمرخص والموجب حينئذ بعض الولاة، وأن الترخيص أو الإجابة والتحريم استنباط من قائله، لكن هذا القول ضعيف. فالمستظهر معنى القول الأقوى هو أن هذا في حكم الرفع. كذا من السنة، كذلك في حكم الرفع قوله من السنة معناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا عند الأكثر خلافا لبعض الأصوليين حيث زعموا أن السنة تشمل سنة البلد وسنة الناس وما كان الناس يعملونه، سنة الخلفاء الراشدين وسنة أبي بكر وعمر. كذاك كان الناس في عهد الرسول، إذا قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون كذا، فهذا أيضا مرفوع إليه لأنه بمثابة تقريره، إن معناه ظاهره أنه علم به فأقره. كنا لذا نفعل فيه أو نقول، كذلك إذا قال كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا دليل على إقراره، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فأقره فهو سنة تقريرية، أو لم يعلم به فأقره الله سبحانه وتعالى فهو تقرير من رب العزة. ولذلك حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، سواء علم الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم، إذا علم فهو تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم فهو تقرير من الله لأنه لم ينزل عليه تحريم ذلك. وكذلك قول ابن عمر كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يقتضي الرفع. يليه كان الناس، أنزلوا منه درجة كان الناس يفعلون كذا ولم ينسب ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يقولون كذا ولم ينسب ذلك إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال كانوا يفعلون كذا بالضمير، فهي أنزل أيضا من كان الناس، احتمالا أن يكون المقصود كان الناس في غير زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا أنا كان بعض الناس في غير زمانه. فرتبنها كما أبانوا، رتبنها معناها رتب هذه الدرجة كما أبانوا، معناها على هذا الترتيب الذي ذكرناه، فكل صورة دون التي قبلها درجة الرتبة. بعد هذا قال فصل، مستند الراوي سوى الصحابي قراءة الأستاذ للمروي. أما الصحابي فقد ذكرنا أن مستنده في الرواية السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر حصل بين يديه، أو رؤيته لفعل فعله. وأما غير الصحابي فإن مستند الراوي في روايته قد ازدادت موارده، مثلا ازدادت بالكتابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، وكذلك بالوجادة والوصية، هذه كلها متعلقة بالكتابة، وكذلك الإجازة أنها تتعلق بالكتب أيضا، والمناولة أنها تتعلق بالكتاب المكتوب، فكل هذا مما تجدد. قال هو مستند الراويسي والصحبي قراءة الإسناد، هذه طرق التحمل، وقراءة الأستاذ أقصد، أعلاها السماع من الأستاذ، أن يقرأ الأستاذ أو يحدث وأنت تسمع، هذه أعلى درجات تلقي الذي هو التحمل. قراءة الأستاذ معناها قراءة الشيخ للمروجي، معناه للكلام الذي يرويه، إملاء على من يكتب كمن يكتب عنه إملاءه، أو تحديثا دون إملاء. وجاز في إذا قوله أنبأني، حدثني، أخبرني، أسمعني، حينئذ يجوز أن يعبر فيما سمعه بأي لفظ من هذه الألفاظ، وإن كان المتأخرون قد خصصوا لفظ أخبرني بما قرأه هو على الشيخ، ولكن القدماء كانت هذه الألفاظ مترادفة لديه. كذلك في الإملاء يجوز أن يقول أملاء علي، أما في الحديث دون إملاء فلا يجوز أن يقول أملاء علي، بل يقول حدثني. وجاز في ذا قوله، في ذا معناه فيما سمعه من قول الشيخ، من لفظ الشيخ، أن يقول معناه في الأداء، وذكرنا التحمل هنا، يجوز في أداء ما تحمل عن طريق السماع أن تقول أنبأني أو حدثني أو أخبرني أو أسمعني، وحدثني هي أقواها لأنها خصصت لهذا. إن لم يريد إسماعه حين قرأ فلا يقول أخبرني بل أخبر، إذا كان الشيخ لم يقصده هو بالتحديث وإنما حدث مجلسا فلا ينبغي أن يقول حدثني بالإفراد، ينبغي أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أسمعنا. وإن كان حدث لا وهو لا يراه فلا ينبغي أن يقول حدثنا أيضا، بل يقول حدث فلان وأنا أسمعه، كما كان الحارث بن مسكين يقول حين عتب على النسائي فلم يحدث، وكان يعزم على أن لا يحدث في المجلس حتى يخرج منه النسائي، فكان النسائي يختبئ. النسائي الحارث بن مسكين كان النسائي يختبئ ويأتي متنكرا في طرف المجلس ويكتب عنه، فيأتي في السنن الآن يقول حدث الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وحدث.
لما غضب عليه؟
سراجعه في حديث في مشايخ عندهم شدة، لكنهم لا يلامون في هذا، يريدون رفع شأن الحديث وأهله، وهذه طاعة. إن لم يريد معناها الشيخ إسماعه، معناه إسماع الراوي حين قرأ، معناه حين تحدث الشيخ بالحديث، فلا يقول أخبرني، لا يقول في حال الأداء أخبرني، بل يقول أخبر أو حدثه وأنا أسمع. الرتبة الثانية من رتب التحمل هي المذكورة في قوله ثم أن يقرأه الراوي، ثم معناه ثم، والتاء التي فيها لا تزيدها شيئا، ويجوز كتابتها بالتاء والهاء لأنها ليست تاء تانية ومثلها ربة، فيجوز كتابتها بالتاء وبالهاء. ثم أن يقرأه الراوي، أن يكون الراوي هو القارئ والشيخ يقره عليه، لهذا قال ولم ينكره شيخهم، أنا يقره عليه.
هو يصح أن تقول ثم
أن تكتبها، ويجوز الوقف عليها حينئذ، لكن المهم أن كتابتها تصح بالتاء وبالهاء. هذه هي الدرجة الثانية من درجات التحمل، وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ فيقره الشيخ، معناه يسكت ولم ينكر، إذا قال لو حدثك فلان عن كذا عن فلان بكذا وكذا فسكت، فهذه الدرجة الثانية. كذلك إذا أقر بذلك قال نعم مثلا، فهذه أعلى. فإذا القراءة إما أن يكون الإقرار فيها صريحا، وإما أن يكون ضمنيا، إقرار صريح بنعم، والإقرار الضمني السكوت. ثم أن يقرأه الراوي ولم ينكره شيخه ولم يقل نعم،
حينئذ يعبر عن هذا
الأذى بقرأته عليه أو أخبرني به عند المتأخرين وقالوا أخبرنا فيما كان متلقا عن طريق القراءة. قال وجعل قرأته لذا أداءه، فلفوة قرأته عليه هي أداء هذه المرتبة الثانية. وجعل قرأته لذا أداء هذه اللفوة وهي قرأته هي أداء هذه المرتبة من مراتب التحمل. أو قوله حدثني قراءة، كذلك يجوز أن يقول حدثني قراءة عليه أو حدثنا بهذا الكتاب قراءة. والمتأخرون يختارون لفوة أخبرنا، وإن كان هو القارئ يقول أخبرني، وإن كان غيره يقرأ يقول أخبرنا. وإن يكون شيخ له إجازة بلا قراءة فلا إجازة. المرتبة الثالثة من هذه المراتب هي الإجازة، هي أن يجيز له أن يروي عنه، وهي أنواع. فمن الإجازة المقرونة بالمناولة، والإجازة عن طريق الكتابة، والإجازة العامة في العام، والإجازة الخاصة في الخاص، والإجازة العامة في الخاص، والإجازة الخاصة في العام. هذه أربعة أقسام من ناحية عمومها وخصوصها. الإجازة العامة في العام مثلا أجزت كل أهل عصري في كل ما تحل لي روايته، وهذه فيها خلاف، وكثير من المحدثين منعوها لأنها تقتضي التسيب. والإجازة الخاصة في الخاص مثل أجزتك أن تروي عني هذا الحديث عن فلان، هذه إجازة خاصة لشخص لخاص وهو حديث واحد. وكذلك إجازة بشتاب واحد، يجزتك أن تروي عني صحيح البخاري عن فلان، هذه إجازة لخاص في خاص. وإجازة لخاص في عام مثل أجزتك في كل ما تحل لي روايته مثلا، هذه إجازة لخاص في عام. والعكس أيضا، أن يجيز كل أهل عصره في حديث الحديث الرحمة المسلسل بالأولية مثلا، هذا إجازة لعام في خاص. هذا يسمى إجازة، والإجازة مصدر أجازه يجيزه إذا عداه، مثل الذي يعبر شخصا على معبر فقالوا أجاز